ثانية. الثالثة بأعلى أصواتكم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين السلام على المعذبين في قعر السجون وإماما وظلم المطامير دساق المرمر بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف مولاي يا ليتنا كنا لك الفداء وأقل الفداء فنفوز فوزا عظيما لهفي وهل يجدي أسا لهفي على لهفي وهل يجدي أسا لهفي على موسى بن جعفر علة إيجادي لا زال ينقل في السجون معانيا وويلي لا زال ينقل في السجون معانيا عض القيود ومثقلا أصفادي قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كاملا أحقادي.
ما أدري تتحمل هذا البيت لولا
وضعوا على جسر الرصافة ناشوا وعليه نادى بالهوان منادي يا قلب ذوبه يا دمع عيني تفجر للي قضى بسجن الرجس قلبه مفطى والله ما شاف في الدنيا ولا ساعة هنية بالسجن ما يعرف نهاره والعشية بسرداب مظلم جرع كاسات المنية ضيم صبر قلبه تحمل والصبر مر آمر الطاغ تشيل بن جعفر حمامي.
هؤلاء هم المشيعون بالإمامة.
والله آمر الطاغ تشيل بن جعفر حمامي شالوا الجنازة ولا مشت خلف الرجاج
وويلة
فاق الجسر ضباه وبرجله زناجيل وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى الشيعة علي الكرار فاجعتهم شديدة من عايناهم قيدوا بالساكة فوق الجسر ضباه وبرجله حديدة صاحت يا ابو ابراهيم يومك صاير قشا والله عزنا تبدل يا فخار طيبة وتهامة كل يوم نترجاك تطلع بس وإماما وسيدا أثار الدهر بقلوبنا صوب السهام فوق الجسر مطراح يا موسى بن جعف والله يا ولاد عدنان ومضر قلة الحيلة الحيلة عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيرة ذبوا العمايم ومشوا بجانب السريرة ثاروا ترى ما من صديق عليه ينغى
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. الكظم لغة والحبس والسد، وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملئت ماء وسد فمها، وقيل من كظم البعير إذا أمسك جرته ورددها في حلقه. والجرة هو ما يخرجه من بطنه ليمضغه ثم يبلع، ويقال ما كظم الرجل على جرته أي لم يسكت على ما في جوفه حتى تكلم به. وكظم الرجل غيظه أي اجترع. وفي الحديث الشريف ما من جرعة يتجرعها الإنسان أعظم من جرعة غيظ في الله عز وجل. والكظم هو لون من ألوان الرياضة النفسية التي يستطيع الإنسان معها التعامل مع مشاكل الحياة وصعوباتها بصبر واستيعاب، والتعامل مع الحالات الشاذة بحلم وسعة صدر. فلم تكن الحياة في يوم من الأيام كلها رخاء وسعادة، ولا المجتمع كله مجتمع ملائكي، فلا بد من وجود المنغصات المزعجات، ولا بد أن يمر الإنسان بظروف قاهرة وحالات شديدة يثبت عندها رجولته وصبره على الشدائد واستيعابه للإساءة. ومن هنا القرآن الكريم يثني على هذه الشريحة التي تكظم غيظها عند الشدائد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد حفل تاريخنا الإسلامي بكوكبة من لوامع المجتمع الإسلامي الذين يكظمون غيظهم، عندهم سعة صدر استيعاب للإساءة، وفي طليعتهم النبي الأعظم محمد. النبي الأعظم شقد تحمل، شقد عانى من الأمة، ولكن مع كل ذلك الرسول الأعظم تحمل الأذى، تحمل الإهانة في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، في سبيل إنقاذ الناس من الجهل والجهل، في سبيل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، حتى قال ما أوذي نبي قط بما أوذيت أنا. وكذلك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شقد كانوا يكظمون غيظهم، وقد انفرد إمامنا باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر بهذا اللقب لكثرة كظمه لغيظة ولكثرة صبره على الأذى والظلم والحبوس. كان يجازي المسيء بالإحسان إليه ويعفو عن الجاني في حق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه بلغ إذا وصله عن أحد أنه يؤذيه أرسل إليه بالأموال والتحف والهدايا. هكذا كانت سيرة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. وتعرف هذه الصفة وهذه الخصلة وهي كظم الغيظ والعفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان. هذه الصفة لا يتصف بها إلا أصحاب النفوس الكبيرة، الشخصيات الفذة، ذاك الذي يصفح يعفو مع قدرته على الرد بالمثل، مع قدرته على الانتقام، لكن النوبل، الشرف، الأريحية، الخلق العالي، التربية السامية تدفع هذا الإنسان أن يقابل الإساءة بالإحسان ويعفو عمن نعم أساء إليه. وهذا هو ديدن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه. لنأخذ نموذجا احتفظت به ذاكرة التاريخ لنا من سيرة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أحد أحفاد الخليفة الثاني كان إذا رأى الإمام يؤذي الإمام بالسب والشتم كان يتعمد أن يشتم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يؤذي الإمام وهو يشتم الإمام علي بن أبي طالب. أصحاب الإمام أرادوا أن ينتقموا من هذا الرجل الذي يؤذي إمامهم. الإمام نهارهم، زجرهم، نهاهم عن التعرض لهذا الرجل. قال: دعوه دعوه. سأل الإمام بعد ذلك: وين يتواجد هذا العمري؟ قالوا له: في بستان له، في مزرعة يتعاهدها بسقيها برعايتها. الإمام مضى إلى ذلك العمري في مزرعته، ودخل الإمام إلى بستان ذلك الرجل. ذاك الرجل صاح في وجه الإمام: لا تطأ زرعي بدابتك، اطلع. لكن الإمام يتقدم شيئا فشيئا لذلك الرجل، نزل، سلم على ذلك الرجل، ضحك في وجهه، قال له: يا هذا، كم غرمت على زرعك؟ قال: 100 دينار. قال: وكم ترجو، كم تؤمن من هذا الزرع؟ ها؟ قال: لا أعلم الغيب. قال له: أنا قلت لك كم ترجو، كم تؤمن، خمن، قدر. قال: أرجو أن يجيئني 100 دينار. الإمام أخرج صرة فيها 300 دينار، قال له: تفضل، هذه لك والزرع على حاله. هذا العمر تعجب: شنو هذا الخلق؟ شنو هاي الأريحية؟ أنا أسيء إليه، أؤذي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويأتيني إلى مكاني، وهكذا هي أخلاقه؟ انكب على قدمي الإمام يقبلهما ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالة. صلوا على محمد وآل محمد. كان هذا العمري إذا دخل الإمام إلى المسجد قام مستقبلا للإمام مقبلا يديه. أصحاب هذا العمري استنكروا هذا الفعل من صاحبه، قالوا له: تعال، شو اللي غير الحال؟ أنت كنت تعتقد غير ما نرى الآن في الإمام موسى بن جعفر. قال ويحكم أتعلمون من هذا؟ ها؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. يلتفت الإمام إلى أصحابه يقولهم أيهما أفضل، أن تنتقموا من أو أن أصلح هذا الرجل؟ قالوا لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ها؟ شوف وجود أئمة أهل البيت محض الرحمة الإلهية للناس، لهدايتهم، لإنقاذهم من الضلال، لانتشالهم من الجاهل، دون النظر إلى إساءة الناس إليهم أو تصرفهم الأحمق معهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. باب الحوائج. موسى بن جعفر صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، وقد شهد عدوه له بذلك حقيقة، هارون العباسي كان يطل من أعلى قصره ويشوف ثوب مطروح على الأرض، يقل للربيع ما هذا الثوب المطروح الذي أراه في كل يوم؟ قال هذا مو ثوب، عجيب. إذن ما هذا؟ قال هذا باب الحوائج. ها؟ هذا العبد الصالح، هذا موسى بن جعفر إلى السجدة من طلوع الشمس إلى وقت الزوال. ها؟ يقول له هذا هو ديدنه في كل يوم. فاهتز هارون وقال إنه من رهبان بني هاشم. هذا العبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه، حتى في قعر تلك الطوامير المظلمة، تعرف إمامك وين؟ تحت الأرض 40 درجة، لا يعرف في هذه الطامورة ليله من النهار. كان إذا أراد أن يشم الهواء يقف عد نعم باب السجن يشتم هواء قليلا، وإذا بالسندي يضرب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيوا ويلا، تعرف الإمام في قعر هذه الطامورة يحمد الله سبحانه وتعالى، يدعو الله، يقول إلهي طالما كنت أدعوك أن تفرغني لعبادك، ألا وقد فعلت فلك الحمد والشكر على ذلك. ها؟ هكذا كان إمامكم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأما إذا جئت إلى علمه عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو البحر الزاخر الذي لا يضاهى علما ومعرفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد شهد له أبو حنيفة النبوغ المبكر، الذكاء، الفطنة عند الإمام باب الحوائج منذ نعومة أظفاره. يقول أبو حنيفة النعمان، هذا الذي يقول لولا السنتان لهلك النعمان، ها؟ يعني السنتين اللتين تتلمذ فيهما على يدي الإمام الصادق، ولكن مع ذلك أنكر فضل الإمام الصادق عليه. يقول خالفت جعفر ابن محمد الصادق في كل شيء حتى في السجود، كنت أغمض عينا وأفتح عينا، لا أدري هل كان يفتح عينه في السجود أم يغمضهما، أنا مخالفة لا أفتح عينا وأغمض عينا حتى في السجود، مخالفة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. على كل، يقول أبو حنيفة حججت سنة من السنوات ثم قصدت إلى المدينة زائرا للإمام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يقول فجلست في الدهليز أنتظر قدوم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول بينما أنا كذلك إذ خرج الإمام باب الحوائج وهو نعم صغير، يقول التفت إليه قلت يا هذا أين يضع الغريب في بلدكم؟
يقول التفت إلي الإمام فقال يا هذا توارى خلف الجدار واتقي أعين النظار وتجنب سواقي الأنهار ومساقط الثمار ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وضع حيثما شئت. لاحظ الإمام أعطاه أحكام التخلي في كلمات مختصرة صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ ينتهل من علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول والله انتهلت من علمه حتى ذهبت ولم ألتقي بالإمام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وما كان من أبي حنيفة إلا أن يقول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عانى الظلم والأذى، خصوصا من طاغية زمانه هارون العباسي الذي ضيق على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والذي استعمل سياسة القمع للعلويين أبناء علي وفاطمة الزهراء، وكلكم تعلمون كم ساق إلى ساحة الإعدام شباب أقمار من أولاد علي وفاطمة الزهراء، وكم أودع منهم في غياهب السجون، وكم بنى عليهم تحت الأرض وفي الجدران وفي الآبار. وقضية الستين علويا، حادثة نعم الستين علويا في ليلة واحدة يأمر بقتل ستين علوي، هي موجودة وراجعوها على يدي نعم حميد أو حميد ابن قحطب الطائي. على كل الإمام تجرع الآلاء من هذا الطاغية إلى أن جاء بعد أن قضى مناسك الحج، عرج على مدينة رسول الله، دخل إلى مسجد رسول الله، التقى بالإمام باب الحوائج موسى بن جعفر في الروضة الشريفة. هنا هارون وقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم، يعني أيها الناس اسمعوا أنا قرابة بيني وبين رسول الله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقف على قبر رسول الله وقال السلام عليك يا أبتا. ظن هارون أن هذا تحدي من عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم التفت إلى قبر رسول الله يقول له المعذرة إليك يا ابن العم، أريد أن أسجن الإمام باب الحوائج حتى لا يشق عصا المسلمين. وبالفعل أمر جلاوزته أن يقطعوا على الإمام صلاته وهو في صلاته، قطعوا عليه فرض صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ثم جهزوا له محملا وجهوه إلى البصرة، وللتمويه وإخفاء حقيقة الإمام أرسلوا محمل آخر إلى جهة الكوفة، ونقله إلى البصرة إلى سجن عيسى ابن أبي جعفر. لكن عيسى ابن أبي جعفر بعد سنة كاملة كتب إلى هارون قال له إما أن ترسل لي من يستلم الإمام باب الحوائج وإلا أطلق سراح. أنا ما أشوف هذا الرجل إلا نعم صائم النهار قائم الليل، على ماذا يسجن مثل هذا؟ أنا بعد أخاف من عقوبة الله جل وعلا من هذا الرجل من هذا العبد الصالح. وإذا بهارون أمر عيسى ابن أبي جعفر أن يسلمه إلى الربيع، والربيع سلمه إلى الفاضل ابن يحيى البرمكي، وهكذا إلى أن نقله إلى سجن السندي ابن شاهر. والسندي نعم أودعه في تلك الطامورة المظلمة، رحم الله من نادى وإماما،
وبقي في نعم تلك السجون في غياهب تلك الطوامير ينقل من طامورة إلى طامورة 14 عاما كما في رواية إلى أن ضاقت صدور الشيعة يريدون أن يطمئنوا على إمامهم. جاء علي بن سوير كانت إلى علاقة مع بعض السجانين أعطاهم شيئا من الدنانير حتى أدخلوه على الإمام. يقول ناولوني نعم سراجا، يقول كلما نزلت درجة من تلك الطامورة ازداد ذلك الظلام، ها؟ يقول إلى أن وصلت إلى قعر تلك الطامورة لا أكاد أن أبصر إلا ما تحت قدمي فقط من شدة ظلام تلك الطامورة. يقول التفت يمين شمال أبحث عن الإمام، وين الإمام صاير في أي جهة؟ يقول بينما أنا كذلك وإذا بي أسمع صوت خشخشة الحديد الذي كان في يدي ورجلي الإمام صح ونادي وإمام. يقول اتبعت مصدر ذلك الصوت، انكب على قدمي الامام، قال له مولاي لقد ضاقت صدورنا، متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال له يا علي الفرج قريب، قال له متى يا ابن رسول الله؟ قال له ضحى يوم الجمعه على جسر الرصافه ببغداد. علي بن سوين يقول خرجت من عند الامام ولا تكاد الفرحه تحملني، يقول جئت الى بيوت الشيعة اطرقوا ابوابهم بابا بعد باب، افرحوا امامكم نعم سوف يخرج، متى يا علي؟ من زمان ما شايفين الامام، اولادنا وبناتنا يسألون وين الامام، باب الحوائج ومتى يطلع الامام حتى نشوف. قال نعم الفرج قريب، متى يا علي؟ قال ضحى يوم الجمعة على الجسر ببغداد، اجتمع الشيعة في ذلك المكان يلبسون الجديد لاستقبال إمامهم. أما الإمام يا شيعة الإمام دس إليه ذلك الصوم، ما إن وصل إلى جوفه إلا وأحس أن السكاكين أو المواسي تقطع فيه ألا من مناد إمامكم صار طريح الفراش في تلك الطامورة، بينما هو كذلك إذ حضره ولده الإمام الرضا سلام الله عليه، وإذا بالإمام لما نظر إلى ولده الإمام الرضا ضمه إلى صدره أوصاه بوصايا عهد إليه بعهده، عند احتضار الموت عرق جبينه يا الله وسكن أنينه، أغمض عيناي مد يديه ورجلاي فاضت روحه الطاهرة، ألا من مناد وإمام. أمر الطاغية جلاوزته أن يحملوا الإمام، حملوا جنازة الإمام على أربعة من الحماميل، ورجلان من خلفها يحملان الحديد الذي كان في يديه ورجلاي، ألا من مناد وإمام. خرجوا به ملفوفا بعباءته، ألقوه على جسر الرصافة ببغداد، الناس ينظرون وإذا بالمنادي ينادي، ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة؟ هذا موسى بن جعفر قد مات عذب أنفه في سجن هارون، ضجت نعام الزوار بأهلها كل ينادي وإمام.
يقول علي بن سواد كان إلى جانبي طبيب نصراني.
قلت له بحب المسيح عليك إلا ما كشفت لي عن علتي هذا الميت بأي علة قد مات.
يقول نعم علي بن سواد قال لي الطبيب اكشف لي عن راحتي.
يقول كشفت له عن راحة نعم يد الإمام رفعها نظر إليها اختنق بعبرته. قال لي يا علي أما لهذا الرجل من عشيرة؟
قلت له ليش هذا شيخ العشيرة هذا موسى بن جعفر.
قال له هذا الرجل مات مسموما. صاح علي بن سويد ونادى وإماما وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب شال شفيده وشماه وارتفع من النحي قال هذا من عشيره لا بلدتكم غري كان تسأل عن سباب ما ترى بالسم قضى وإماما الزفار وشك جيبه والزفار والجيب منا مزقه قالوا شيخ العشيرة والعشيرة مفرقة تفرقة وضحت منازلهم خلية مغلقة لا يتحاضر لا يشيء الجنازة عزيز الرضا يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمام الأربعة تبشي الحالة العلع حول سليمان صارخ من سمع ذاك الندى الصاح خبروني الصاير ضاق بي راح بالفضا قال واللي على الجسر صابن كلهم ينظروا عدهم جنازة حجازي مددا ويتفرج قال جيبوها بعجال لأي ترت زلزل لكم هذا من بيت الإمامة البيدهم حتم القضاء غسلوا كعبة الشيعة وبالمعزة كفنوا وبرد بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنوا نادى المحشم يا شيعة إمامكم قوموا دفنوا طلعت الشيعة بضجة وللسرير معرضة صح ونادي وإماما
صل على محمد وآل محمد نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل بيت الطيبين الطاهرين شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين منهم من اوصانا بالدعاء جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا جعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاجتماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم على الارواح وتام متجالسين ومن مات على الايمان الفاتحه تسبقها صلاه.